بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو أعتق شخصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه فإن والكفارة وهو موسور أجزأ، إن قلنا إنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص. لو كان الشخص يملك عبد ولكن يملك نصف من العبد والنصف الآخر يملكه مالك آخر، بحيث أن العبد يكون مشترك بينه وبين غيره، هو يملك نصف العبد والمالك الآخر يملك النصف الآخر، والشخص يعني النصيب والحصة، كما لو كان هو يملك نصفه، هذا يسمى شخصا يعني يملك النصف، يعني شخصا يعني بعضا، وتطلق على الحصة الشخص والنصيب والحصة بمعنى النصف. فهو يملك نصف العبد ومالك آخر يملك نصفه الآخر، فالعبد يكون مشترك بينه وبين غيره. المالك الأول راد يعتق نصف العبد اللي ملكه، راح ينفذ عتقه في نصيبه اللي هو منه النصف، فإذا نوى بالكفارة وكان موسور الحال له قدرة مالية على شراء النصيب الآخر اللي ملك المالك الثاني أجزأ. سيأتينا إن شاء الله في باب العتق عندنا حكم إنه اللي يعتق نصف عبد أو مثلا ربع عبد، إذا اعتقه راح يصبح عليه وجوب شرعي إنه يشتري النصف الآخر من المالك الآخر. يعني أنا عندي عبد لكن أملك نصفه والمالك الآخر هم يملك نصفه، إذا أنا اعتقت نصفي راح يصير وجوب شرعي علي أروح أشتري نصف الآخر من المالك الآخر حتى ينعتق جميعه. فاللي يعتق نصف عبده ذكرت الأخبار إنه يجب عليه شرعا إذا كان موسور قادرا، موسور الحال له قدرة مالية على شراء نصيب الآخر للعبد من المالك الآخر، إنه يشتري النصيب الآخر حتى ماذا؟ ينعتق العبد كله. هذا إذا كان موسور وله قدرة مالية على شراء نصيب العبد الآخر من المالك الآخر. لكن وين وقع الكلام عند الفقهاء؟ بعض الفقهاء قالوا إنه العبد ينعتق بمجرد انعتاق النصف، يعني المالك بمجرد ما يعتق نصفه العبد كله ينعتق، يسموها السراية، بمعنى أن الحرية تسري إلى جميع العبيد. نعم، بعد ذلك يجب على المالك أن يذهب إلى المالك الآخر ويدفع له مال النصف الآخر مال العبد حتى يؤدي الاعتاق جميعه، ولكن السراية تحصل فورا بمجرد اللفظ، يعني بمجرد ما يقول له عتقتك، عتقت نصفك، انعتق كله، وتسري الحرية إلى جميع العبد بمجرد اللفظ فورا. ثم بعد ذلك يجب على المالك أن يدفع قيمة البقية من العبد لشريكه وصاحبه الآخر. إذا قلنا على هذا القول الأول بالسراية فالعبد سوف ينعتق كله عن الكفارة. ويوجد قول آخر لفقهائنا إنه لا ينعتق إلا بعد أداء ماذا؟ قيمة العبد من الحصة الأخرى، يعني يكون إلا بعد أن يذهب المعتق ويدفع قيمة النصف مال العبد اللي ملك المالك الآخر، ثم بعد ذلك يحصل الحرية والانعتاق. فعدنا قولين، قول يقول إنه بمجرد ما يعتق نصفه تسر الحرية إلى جميع العبد بمجرد اللفظ، فحينئذ على هذا القول لا إشكال في أن عتقه يجزي عن الكفارة. وأما على القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ إنه لا ينعتق ولا تسر الحرية إلا عند أداء ماذا؟ قيمة النصف الآخر اللي ملك المالك الآخر. هذا عندنا بكلام، هل يجزي أداءه ككفارة أم لا؟ لهذا قال المصنف: لو أعتق شخصا يعني نصيبا مثل حصة النصف من عبد مشترك، يعني مشترك بينه وبين شخص آخر، بحيث يكون إلى نصف والشخص الآخر مثلا إلى نصف آخر، نفذ العتق في نصيبه. هو ايش قد نصيبه؟ نصف، راح ينعتق بمقدار النصف. فإن نوى الكفارة، يعني إذا قال أنا قصدت بهذا العتق نية الكفارة، وهو موسور، موسور يعني له قدرة مالية على شراء نصيب العبد، نصيب العبد من المالك الآخر، لأن هو ترى نصفي ملكه، هو اعتق نصفه بس نصف العبد بقى على ملك المالك الآخر اللي هو الشريك، أجزأ، يعني أجزأ عن من؟ عن الكفارة. متى؟ إن قلنا إنه ينعتق، يعني هذا على القول بأن العبد ينعتق بالسراية. شنو يعني بالسراية؟ يعني بمجرد ما يقول له عتقتك، عتقت نصفك، فورا بمجرد اللفظ راح تسري الحرية إلى جميع العبد وينعتق فورا، فحينئذ راح يصدق عليه عتق رقبه في الكفارة ويجزي في ذلك. هذا لو قلنا إنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص، يعني بنفس ما يقول له اعتقت نصفك، راح تسر الحرية إلى جميعه. نعم، يبقى على العبد، يبقى على المالك الشريك اللي قد اعتق نصف عبده، وين يذهب؟ يذهب للشريك الآخر. وبما أنه موسور وعنده أموال وقادر على شراء النصف الآخر، الشارع أوجب عليه أنه يدفع نصف العبد الآخر، وبعد ماذا؟ لكي تسري الحرية إلى الجميع. والسرايا فورا حصلت بمجرد اللفظ، يجب على المالك أن بعد ذلك يدفع قيمة البقية من العبد إلى شريكه الآخر. على هذا القول اللي يقول إن الانعتاق يحصل بالسرايا فورا بمجرد اعتاق الشخص والحصة، يكون هذا العتق مجزي عن الكفارة، لأن إيش راح يصدق؟ إن جميع العبد انعتق بالسرايا وكله أصبح حرا، فيصدق عليه أنه عتق رقبة في الكفارة. هذا القول الأول. وإن قلنا، بعض الفقهاء عندهم رأي آخر بهاي المسألة، وهو أنه العبد ما ينعتق كله، ينعتق فقط نصفه، لكن المالك اللي عتق نصف عبده يكون يذهب للشريك ويدفع للنصف الآخر ويؤدي للثمن، وبعد أداء الثمن ينعتق النصف الآخر فيصبح أنه معتوق كله. هذا القول الثاني. قال وإن قلنا إنه، يعني من إنه؟ يعني العبد لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك. يعني شنو السبب لحصول العتق؟ إنه يكون يذهب للشريك ويدفع حصته وبعد ما يؤدي الثمن، فهنا يأتي الكلام، فهل يجزي عند أدائه؟ يعني هل يجزي عتقه للكفارة عند أداء الشريك حصة شريكه الآخر أم لا؟ قيل نعم لتحقق عتق الرقبة، يعني قيل نعم يجزي، لأن راح يصدق عندنا أنه الرقبة متحررة، نصفها تحرر بعتقه والنصف الآخر تحرر بأداء ثمنه، فيصدق أنه انعتق جميعا ويصدق عتق كرقبة عن الكفارة. وإن كان هو العتق مال النصف الثاني توقف عليه من؟ على أداء الثمن، لأنه إحنا قلنا على هذا القول الثاني أنه انعتق نصفه بالعتق، والنصف الآخر ما ينعتق إلا يروح يذهب يؤدي الثمن مال حصة الشريك الآخر، وإن توقف على أداء البعض. هذا القول المعروف أنه راح يصدق عليه عتق رقبة، ولكن فيه تردد. شنو منشأ هذا التردد؟ منشأ هذا التردد وجود قولين، قول يقول بالإجزاء وإنه اتحقق عندنا صدق حرية العبد، وهذا يؤدي مقصود الشارع، وإن كان النصف الآخر قد انعتق بحصة الشريك، لكن مع ذلك راح يصدق عليه تحقق عتق الرقبة. نصف العبد اتحقق حريته بمن؟ بعتق المالك. والنصف الآخر اتحققت حريته بمن؟ بأداء حصة الشريك، ولكن راح يصدق عليه عتق رقبة، وهو مقصود للشارع ما دام هو موسور الحال قادر على شراء حصة شريكه. فبالتالي راح يؤدي إلى أنه يسر الحرية إلى نصيب صاحبه، وهذا التفرع يؤدي إلى كفاية عتق العبد عن الكفارة، وهذا هو المشهور عند الأصحاب أنه يصح ذلك إذا نوى عتقه لأجل الكفارة. هذا القول الأول اللي يقول بالإجزاء. أم ولكن عندنا قول آخر يقول بعدم الإجزاء الذي لأجله تردد المصنف حينما قال من شأه تحقق عتق الشخص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق. يعني شنو هذا القول الآخر اللي يقول بالإجزاء؟ يقول إنه عتق الشخص الثاني حصل للعبد مو بسبب الإعتاق، حصل بسبب بذل العوض، فبالتالي هو لم يعتق من العبد إلا نصفه، والنصف الآخر حصلت به حرية بس مو سببها العتق، سببها منه بذل العوض. إحنا شو نريد من المكفر عندما يريد يكفر ويعتق رقبه؟ نريد منه أن يعتق رقبه، وهنا هو لم يعتق رقبة تامة، وإنما ماذا فعل؟ اعتق نصف عبده، وأصبحت حرية موجودة لنصف العبد بالعتق، والنصف الآخر حصلت به حرية بس ما حصلت بسبب العتق، حصلت بسبب بذل العوض، لأنه ذهب وبذل عوضا لحصة شريكه حصل حرية ماذا؟ النصف الآخر. فهذا ما يجزي عتقه للكفارة، لأنه كأنه لم يعتق إلا نصفه ولم يعتق تمامه، فبالتالي هذا التردد نشأ من هنا، من أنه تحقق نصف العتق بالإعتاق، أما النصف الآخر فحصلت الحرية به بأداء الثمن لا بالإعتاق، كأنه لم يعتق من العبد إلا نصفه فيما يملك. فبالتالي على هذا القول لا يكون مجزيا عتقه للكفارة، لأن المطلوب بالكفارة ما هو؟ عتق نسمة، عتق رقبة كاملة، وهو الآن يصدق عليه أنه لم يعتق إلا نصفه، فلذلك لا يجزي عتقه في الكفارة. لأجل هذا القول الثاني اتردد المصنف. أولا هو قال بقول المشهور أفتى، قال نعم يجزي لتحقق عتق الرقبة وإن كان النصف الثاني متوقف على أداء حصة الشريك، لكن راح يصدق عليه أن الرقبة تامة الحرية فيجزي عتقه إلمن للكفارة، لكن رجع قال فيه تردد. منشأ هذا التردد تحقق عتق الشخص الأخير، يعني أخيرا بمن تحقق عتق حصة الشريك بسبب بذل العوض، لأن هو من ذهب بذل قيمة العبد مال النصف يا الله حصلت أحسنتم الحرية، فإذا الحرية حصلت بالنصف الثاني بسبب بذل العوض لحصة الشريك لا بالإعتاق، يعني مو هو اللي اعتقها وإلا هو ما اعتق إلا نصفه، فلهذا قالوا لا يجزي عتقه في الكفارة. نعم، هذا كل الكلام لو كان ماذا؟ موسورا، يعني موسورا يعني له قدرة مالية ومتيسر على شراء نصيب العبد حصة الشريك من العبد. ولو كان معسرا، شنو يعني معسرا؟ يعني ما عنده قدرة مالية تمكنه من شراء حصة شريكه الثاني، صح العتق في نصيبه، يعني من يقول لعبده اعتقت نصفك الذي أملكك فيه يصح العتق، لكن يصح عتق بالنصيب وما يسر إلى نصيب شريك الآخر، لأنه هذا معسر. نعم لو كان موسورا لسرى إلى نصيب شريكه ولقلنا له اذهب وادفع حصة الشريك، لا هذاك بالموسور له قدرة مالية. أما المعسر اللي ما إلى قدرة مالية على شراء حصة شريكه، الشارع ما يوجب عليه أنه يذهب ماذا؟ يشتري حصة شريكه الآخر، ما دام هو معسر وغير قادر على أن ما يسأل له قدرة مالية على شراء حصة الشريك. نعم راح يصح العتق ماله في نصيبه اللي هو النصف، لكن ما تسري الحرية إلى نصيب شريكه الآخر، فبالتالي راح يصدق عليه أنه أعتق نصف العبد، وهذا لا يجزي عن الكفارة. لماذا؟ لأن هذا راح يسموه عتق نصف، عتق شخص لا عتق رقبة تامة، والمطلوب بالكفارة ما هو؟ عتق نسمة، يعني رقبة كاملة، ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك. طيب إذا بعد ذلك هو الآن عتق نصفه وكان معسر وصح العتق في نصيبه، لكن بعد ذلك أصبح في حالة يسر وملك مقدار من المال، هذا المقدار من المال أصبح حاله موسورا والآن تجددت عنده القدرة على شراء حصة شريكه وعتق تمام العبد. هذا يكفي حتى يصدق عليه أنه عتق المن للكفارة. المصنف قال من يجزي ولو أيسر بعد ذلك، يعني ولو ملك بعد ذلك مالا وأصبح ميسور الحال وأصبح قادر على شراء حصة الشريك، لأن إحنا قلنا لا توجب عليه السرايا، يعني ما تسري الحرية لتمام العبد من أول الأمر، إنما يصح عتقه فقط في شخصه اللي هو النصف. نعم، فبما أنه لا يوجب عليه السرايا إذن لا يجب عليه أن يشتري حصة الشريك، وبالتالي ما يجزي عتقه عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك. وعلل المصنف لذلك، قال لماذا؟ لاستقرار الرق في نصيب الشريك. يعني أنت من عتقت نصف عبدك، نصف عبدك انعتق وتحرر، ولكن مع ذلك اتحقق نصف الرقية على ملك نصيب الشريك الآخر. فما دام استقرت الرقية في نصب شريكك بعد ما يجوز إزالة الرقية بعد استقرارها. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ولو كان معسرا، يعني ما عنده قدرة مالية على شراء حصة شريكه، صح العتق في نصيبه. هو مو يملك نصف، راح يعتق نصفه، بس ما راح يسري الحرية، ماكو سرايا إلى نصيب شريكه، لأن الشارع ما يكلفه يشتري حصة شريكه هو ما عنده قدرة مالية. نعم، فلا تحصل للسرايا ولا يجزي عن الكفارة. لماذا لا يجزي؟ لأن هذا مو عتق رقبة تامة، هذا عتق نصف رقبة، يسموه عتق الشخصي لا عتق النسمة. والمطلوب بالكفارة ماذا؟ عتق رقبة تامة. ولو أيسر بعد ذلك، يعني إذا ملك المال وأصبح في حالة يسر، يستطيع يذهب ويشتري حصة الشريك ويصير عتق لتمام العبد؟ قال هذا لا يوجب السرايا. لماذا؟ لأن أنت من اعتقت النصف استقرت الرقية في نصف الشريك، ولا يجوز إزالة الرقية بعد استقرارها. واضح؟ ولو ملك النصيب فنوى اعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العتق لتحقق عتق الرقبة. إذا هذا المالك من عتق نصف عبده بعد ذلك، طبعا احنا ماذا قلنا؟ قلنا صح العتق في نصيبه اللي هو النصف، لكن بعد ذلك النصف الآخر مال شريكه هو ملكه بسبب من أسباب الملك. مثال ذلك، قد يكون سبب أسباب الملك الميراث، كان هو نصف للعبد إله ونصف للعبد لأبيه، فهو من عتق نصفه اتحرر العبد بمقدار نصفه، لكن أبوه توفى وهو ملك منه بالإرث، ملك نصف حصة الشريك الآخر اللي هو أبيه. هذا راح يكون أحد أسباب الملك، بمن ملكه؟ بالإرث، أو ملكه بمن؟ بالهبة. الشريك الثاني قال ماذا قال له؟ قال له وهبتك نصف العبد لك، وهو ملكه بالهبة. هذا سبب ثاني. نعم، أو ملكه بالشراء، يعني اشتراه وأصبح ماذا؟ ملكا له. وبعد ذلك أراد أن ينوي اعتاقه بمن؟ بالكفارة. إذا حصلت ملكيته بأحد أسباب الملك مثل الميراث أو الهبة وراد يعتق بعد ذلك، هل يعتق أو لا يعتق؟ إذا نوى اعتاق عن الكفارة نعم يصح. لماذا؟ لأن هذا مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول كان سرايا وما توجد سرايا، هنا لا، اختلف الأمر، صار سبب ملكية موجود، سبب ملكية موجود مثل منه؟ مثل الشراء، الميراث، الهبة. إذا ملك حينئذ بسبب الملك يجوز، لا مانع من ذلك. قال فنوى اعتاقه عن الكفارة صح في ذلك ولا بأس فيه. والوجه في ذلك لماذا؟ لأنه سوف يصح إنه قد ملك النصيب، ومن يملك النصيب لا مانع من ماذا؟ من أنه يعتق نصفه الآخر، فيصح عتقه عن الكفارة وإن تفرق أسباب العتق. لأن السبب الأول لعتق النصف من العبد حصل بمن؟ بنفس الاعتاق. والسبب الثاني من نصف العبد تحرر بمن؟ بالملك الجديد. فهذا لا مانع منه ويتحقق عنده عتق الرقبة ولو كان عتقه على شكل دفعتين ولو كان بتغير أسباب العتق، لأن الأول انعتق بيمن بالإعتاق نصفه والثاني انعتق بالملك، هذا لا مانع منه. قال ولو ملك النصيب، يعني نصيب الشريك هم ملكه، بحيث العبد صار كله إلى ملكيته. طبعا كيف ملكه؟ بأحد أسباب الملك، أما يكون ميراث أو هبة أو شراء، فنوى اعتاقه عن الكفارة. يعني قال هذا النصف، هو النصف الأول عاتقه، بس قال هذا النصف الثاني هم راح عتقوية حتى يكون لتمام صح العتق عن الكفارة، وإن تفرق العتق، لأن النصف الأول اعتق بالإعتاق والنصف الثاني اعتق بعد وين؟ بعد الملكية. والوجه في ذلك لتحقق عتق الرقبة، راح يصدق عليه أنه عتق رقبة كاملة، الأول بالإعتاق والثاني هم بالإعتاق، غاية الأمر حصل على شكل دفعتين. تلاحظون شنو الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق؟ الفرض السابق كان العتق مال نصف الشريك الآخر يحصل بالسراية، بالسراية، فإذا قيل موسور يسري، وإذا معسر ما يسري، وإذا ما تحصل السراية راح تستقر الرقية مال الشريك، وبعد بالتالي ما يجزي عتق للكفارة. أما هذا الفرض، هذا الفرض عتق نصفه ورجع ملك النصف الآخر، من راح يملك النصف الآخر راح يصدق العتق عليه أيضا، ما عدنا شيء اسمه سراية في هذا الفرض الجديد، عدنا عتق نصف بالإعتاق لأنه كان ملكه سابقا، ونصف بالإعتاق هم لأنه ملكه متأخرا، فالنصفين راح ينعتقا على الملكية والثيناتين صدقا إنه عتق منه، فحينئذ يجزي. غاية الأمر العتق حصل على شكل دفعتين، نصف الأول بملكه والنصف الآخر أيضا بملكه، لكن بالملكية المتأخرة، فيصدق عليه عتق الرقبة ولا مانع منه في الكفارة. ولو اعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن. ما معنى الرهن؟ الرهن هو وثيقة الاستئمان على الدين. مثال ذلك، يعني مثلا أنت تستدين من شخص أو تقترض مثلا 1000 دينار، الشخص الدائن اللي قرضك يريد منك وثيقة أنه من اللي يؤمن لي أنك ترجع لي 1000 دينار. ماذا يقول له المديون اللي استقرض واستدان منه؟ يقول له هذا عبدي عندك، إن لم أرجعك 1000 دينار فبعه وخذ دينك منه. فالعبد راح يكون وثيقة استئمان على الدين عند الدائن. الدائن نسميه ماذا؟ الدائن نسميه المرتهن. الدائن اللي يعطي الدين نسميه المرتهن. المديون اللي أخذ الدين شو نسميه الراهن، لأن هو راح يقوم بعملية الرهن، لأن هو اللي رهن عبده عدبا عند الدائن. طبعا من أحكام الرهن أنه ما يجوز للراهن المديون يتصرف بهذا العبد. لماذا؟ لأن هذا العبد جعله الشارع وثيقة استئمان على الدين، والتصرف فيه ببيعه أو شرائه أو نقله أو هبته يتعارض مع وثيقة الاستئمان. لأن إحنا ليش خلينا رهن عند الدائن؟ حتى يقدر يأخذ دينه منه، لأن إذا أنت عجزت وما قدرت تتأدي الدين هو راح يبيعه ويأخذ دينه منه. إذا سمحنا للراهن يتصرف وينقله فبعد ما تبقى وثيقة استئمان على الدين، فلهذا الشارع نهى عن تصرف منه الراهن في العين المرهونة إلا بإذن منه، إلا بإذن المرتهن. نعم المرتهن اللي هو الدائن إذا قال له أنا تنازلت عن حقي وسمحت لك تتصرف في العبد وتبيعه أو تنقله أو تعتقه للكفارة فلا مانع من ذلك، لأن إحنا إذا أجاز المرتهن راح ينفذ، لأن إحنا منعنا الراهن أن يتصرف بالعبد لأجل حق المرتهن. أما إذا المرتهن هو تنازل عن حقه وسمح له يعتق للكفارة فلا مانع من ذلك، لأنه هذا راح يصبح عتق صدر من أهلها ووقع من أهله ووقع في محله، فيصح فيه ذلك. نعم. الآن عندنا سؤال، إذا الراهن اللي قلنا هو ممنوع من التصرف في العين المرهونة وممنوع من التصرف بالعبد، أراد أن يعتق العبد عن الكفارة، يتصرف به ويعتق عن الكفارة، فهذا عن عتق عن الكفارة يجزي أم لا يجزي؟ واضح إن شاء الله؟ هسه احنا صورنا الموضوع وصورنا الرهن وافتهمنا كيف انه العبد اصبح وثيقة استئمان على الدين، وعرفنا انه الراهن ما يحق له يتصرف بالعبد لان هاي وثيقة استئمان، لكن الان هو تصرف واعتقه العبد اللي جعل عين المرهونة، اعتقها عن الكفارة. سؤالنا هنا، هذا تصرف او عتق عن الكفارة يجزي ام لا يجزي؟ نعم. ها قال ولو اعتق المرهون، منو اعتق؟ الراهن اللي يملك العبد، عتقه بعد أن جعله وثيقة استئمان على الدين، لم يصح. المعروف عندنا هذا تصرف ممنوع منه شرعا، لأن الراهن ممنوع من التصرف في العين المرهونة، فلذلك لا يصح تصرفه لأن ممنوع عنه شرعا. وإذا لم يصح تصرفه لا يصح عتقه عن الكفارة، لكن بشرط ما لم يجز المرتهن. المرتهن من قلنا؟ الدائن اللي دين. ها إذا هو تنازل عن حقه وسمح للراهن قال اعتقه عن الكفارة، لأن إحنا لماذا منعنا الراهن من أن يتصرف في العين المرهونة؟ أحسنتم، مراعاة لحق الراهن. أما إذا الراهن تنازل عن حقه وسمح بالتصرف به بعد لا مانع من ذلك، لهذا قال ما لم يجز بذلك المرتهن، لأن الراهن ممنوع من التصرف في العين المرهونة مراعاة لحق منه المرتهن. ولو أجاز المرتهن نفذ، لأن المنع كان لأجل حقه، وإذا تنازل عن حقه رح يصبح عتق صدر من أهله وقع في محله. قال الشيخ رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف، يصح عتق هذا العبد المرهون مطلقا، سواء كان مع شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان مع إجازة الراهن أو من المرتهن أو من دون إجازة المرتهن. ها واضح؟ هذا شنو فرق عن قول المشهور؟ المشهور قالوا لم يصح لأن تصرف هذا ممنوع منه شرعا. نعم لو أجاز المرتهن يصح لتنازله عن حقه. الشيخ الطوسي بكتاب المبسوط والخلاف يقول لا يصح، حتى لو هو ممنوع تكليفا من التصرف في العين المرهونة، لكن إذا اعتق عن الكفارة يصح مطلقا سواء كان بإجازة المرتهن أو بدون إجازته. لماذا؟ شنو دليل الشيخ الطوسي؟ استند في صحة العتق إلى عموم قوله تعالى فتحرير رقبة، قال إنه هاي تحرير الرقبة مطلق لأمر ممنوع من التصرف أو غير ممنوع من التصرف، ما دام الراهن يملك الرقبة وما دار أمره متيسر راح يصدق عليه عنوان يتناول عنوان ماذا؟ إنه واجد لتحرير الرقبة، وبذلك يجوز له العتق فيه. نعم هو راح ماذا؟ راح يستلزم إنه العين اللي جعلها وثيقة استئمان على الدين تنتفي، فماذا يفعل؟ ماذا قال الشيخ الطوسي حل هذا الموضوع؟ قال إذا كان موسورا وتكلف أداء المال إن كان حالا أو رهنا بدلا إن كان مؤجلا. نقول للراهن إذا كنت أنت موسور وعندك قدرة مالية وكان دينك حال، بعد لابد ماذا تفعل؟ تسدد الدين، وبعد وثيقة الاستئمان على الدين ينتفي محلها اللي هو العبد. فإذا كان الراهن موسور وعنده قدرة مالية وتكلف أداء المال والدين حال، انقل له بعد سدد دينك لأن دينك أصبح حالا وبعد لا موضوع للعين المرهونة، صحيح؟ أو يجعل رهنا بدله إن كان مؤجلا. أما إذا قال الدين مؤجل، يعني طبعا واضح عندكم الدين الحال هو الدين الذي قد دخل وقته وأجل دفعه، فيصبح الآن دفعه فورا حالا. أما الدين المؤجل لا زال أجله لم ينتهي، كما لو بقى شهر على أداء الدين. هنا الشيخ الطوسي كيف يحل الموضوع؟ قال يجعل رهنا غير العبد، يعني يجيب لأي عين أخرى يرهنها، مثلا ذهب، دار، مزرعة بستان، مثلا ضيعة أرض، يجيبها ويرهنها. أو يجعل رهنا بدله. هذا متى؟ إذا كان الدين ماذا؟ مؤجلا. يعني الشيخ الطوسي رحمه الله جاي يغلب حق العتق على حق الرهانة، ويقول إنه العتق لا بديل له إلا العبد، أما الرهانة إلها بديل، تقدر تجيب عين أخرى تجعلها ماذا؟ مرهونة في ذلك. هذا من اللي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف، وخالف المشهور، لأن المشهور قالوا لا يصح ما لم يجز المرتهن. الآن المحقق رحمه الله يريد يعلق على رأي الشيخ الطوسي، ماذا يقول؟ يقول وهو بعيد، يعني هذا ما ذكره الشيخ الطوسي بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه الراهن ممنوع من التصرف تكليفا في العين المرهونة بالإجماع وتسالم الفقهاء وبالروايات والأخبار. وإحنا عدنا ورد بالروايات قول الإمام عليه السلام الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، فإذا الشارع جعل تصرفه باطلا وغير صحيح كيف يصح العتق للعبد كونه في مقام الكفارة؟ وإذا قلت إنه هذا الفرد يخرج من ماذا؟ من ممنوعية التصرف لأجل العتق لأجل الكفارة، نقول لا دليل على ذلك. يعني إخراج هذا التصرف بعتق العبد اللي هو عين مرهونة، هذا تصرف ما فيه دليل، وادعاءه تحكم، يعني قول بدون دليل. إذن بسبب عمومية ممنوعية التصرف بالعين المرهونة، المحقق رأيه أن هذا ما ذكره الشيخ الطوسي بعيد. واضح إن شاء الله؟ وجه البعد شنو؟ إن الراهن ممنوع من التصرف بالعين المرهونة مطلقا، حتى ولو كان تصرف لأجل دفع الكفارة، وعتق العبد لأجل دفع الكفارة، فعبوم الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف من عين. وإذا قلنا نخرج هذا الفرد من هذا التصرف، نقول هذا قول بلا دليل وهو تحكم. نعم. ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. إذا عندكم سؤال أخوتي في خدمتكم.
قلنا لو كان العبد مشرك.
أي نعم.
أي
نعم.
في الأول عتق نص.
أي.
فقلنا إذا كان محسورا يشتري نصف الآخر وعتق صحيح.
نعم.
إذا كان محسورا ما واجب عليه أن يشتري.
صحيح.
أما لو صار
ميسورا
بعد ذلك
وجب يشتري؟ لا، قلنا المصنف قال حتى ولو أيسر بعد ذلك. أي لماذا؟ لأن السراية تحصل أثناء العتق، يعني أثناء التلفظ، من يقول له أعتقتك ويتلفظ ويقول للعبد أعتقت نصفك، نقول هذا العتق يسري إلى تمام العبد، وبما أنك موسور الشارع يلزمك بشراء حصة الشريك. أما إذا هو كان معسر وقال للعبد اعتقتك باللفظ، ماكو سراية، ما موجود سراية، اللي جاي ينعتق فقط نصف العبد، ها، فنقول ماكو سراية والعبد راح ينعتق نصفه فقط، بس ما يصدق عليه انه ابتثال للكفارة، لان الكفارة المأمور بها عتق رقبة كاملة، ها، نسمة تامة. فلذلك نقول له نصف العبد ينعتق، بس بقى الرقية ثبتت للشريك الآخر في النصف الآخر، فالعبد راح يكون نصفه محرر ونصفه ماذا؟ عبد عند الشريك الآخر. إذا أيسر بعد ذلك يحق له يروح يذهب ويشتري؟ انقل لا. لماذا؟ لأنه اتحقق بمن اتحقق، ماكو سرايا موجودة بعد حتى تصحح لك العتق. نعم.
نفس العبد قلنا لو ملكه هذا المالك الأول الذي يعتق.
أي نعم.
لو ملكه بغير بالهبة أو شراكة.
أي نعم. هذا جوزنا. شنو السبب؟ لأن هذا مو كلام سرايا، هذا مو كلام سرايا، هذا كلام شنو؟ هو عتق نصفه، عتق نصفه، فنعتق العبد لأن هو ما يملك بس نصفه وعتق نصفه. ثم بعد ذلك مو موضوع سرايا، هو ملكه بسبب نوع من أنواع الملكية، إرث، هبة، لأن مثل ما ذكرنا مثال أبوه كان يملك النصف الآخر، أبوه توفى ملك النصف مال العبد مال أبوه بالإرث، فأصبح ملكا له. إحنا دائما عندنا حديث مشهور معروف، لا عتقه إلا في ملك. فهو النصف الأول عتق بملكه، والآن حصل نصف جديد بملكه، يستطيع عتقه؟ نقول لا، عتقه في ملكك. راح يصدق عليه عتق النصفين عن ملك بتمامه. أحسنتم، يصدق عتق ركعة كاملة ويزعل الكفارة.
نعم، يفترض أن يكون عتق النصف الأول
بالملك، بالملك ونوى الكفارة به، والنصف الثاني هم يعتق بيمن، ينوي الكفارة وهم بالملك. نعم، أين
الفات الأول بالنصف الأول؟ عندما أعتق النصف الأول لم يكن تمام الملك، كان يملك نصف العمل.
نعم، أين
هذا عتقه بنية
الكفارة؟
أنه لا يصح لأنه نصف وليس تمام.
لا، هو لا لا، هو من عتق النصف الأول ما كان ناوي كفارة، عتقه لكن لكن من ملك الثاني نوى الكفارة. الآن هو من كان معسر يضرب نفسه ماكو سرايه، فعتق نصفه. صح العتق في النصف لأنه عتق عن ملك، مو صحيح؟ ماكو سرايه الآن. النصف الآخر إجاب الملك بسبب الهبة أو الأرث. نقول الآن أنت ملكت ثاني، يقول راح أعتق النصف الثاني وأنوي الكفارة. انقل ماكو معنى يجزي.
نفس الكلام يجري في الثاني، هو من ملك النصف الثاني، النصف الاول مو ملكي، النصف الاول اصبح حرا ليس بملكه.
لا لا، اي بس صدرت حريه عن ملكه، والثاني هم راح تصدر الحريه عن ملكه، غير فراح يصدق عليه انه هو عتق النصفين عن ملكه. غايه الامر حصل على شكل دفعتين، فلهذا المحقق قال نعم يجزي عتق الكفاره، وان ماذا تعددت الاسباب. السبب الأول عتق ماذا؟ بملكيته، والسبب الثاني عتقه بس بملكية متأخرة، فاثنينات راح يصدق عليه الملك العتق. وإحنا فرقنا قلنا هذا الصورة شتفترق عن سابقتها. سابقتها ما جوزنا لأنه سرايا كانت موجودة والسرايا ما حصلت، والرقية ثبتت بمن؟ بملك الشريك الآخر، فما صححنا للعتق. قلنا له حتى لو تتيسر بعد ذلك وتريد تروح تذهب تشتري هم ما يجزي. نعم، لكن بهذا الفرض ماكو سرايا، وهو النصف الأول عتقه مو بنية الكفارة، بنية الاعتاق. لكن من رجع ملك الثاني الآن يريد ينوي الكفارة، نقول له راح يصدق عليك عتق نصفين عن ملك، ويتحقق صدق عتق الرقبة. نعم،
السرايا هنا ما يصح.
أي بالملكية؟ أي
فالأول أعتق نصف مالته وما يقدر يشتري الثاني.
أي
فأنا صار الثاني المالك الثاني.
أي نعم،
يقدر يعتق بالملك
يعتق نصف ذاك هم الآخر. أي يستطيع يستطيع الشريك الآخر. أي يستطيع يستطيع، وإذا اعتقه راح يتعتق العبد نصف للشريك الأول نصف للشريك الثاني، بس ما ينفع للكفارة. أي ما ينفع للكفارة. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب لأنه إحنا نريد من المكفر هو يعتق تمام الرقبة، بس يستطيع منه الشريك الثاني يهبه للأول، الأول راح يملك بالهبة ويعتق من بعد ملكيته، فراح يصدق عليه أنه عتق النصفين عن ملك. هنا يأتي نقل يجزيك عن الكفارة. واضح؟ كما لا أخوتي، أحسن الله إليكم.